أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الخامس والأربعون بعد المئة الأولى بفضل الله تبارك وتعالى، مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز من سورة البقرة بصفة عامة، وقصة بني إسرائيل بصفة خاصة، وآية السحر بصفة أخص، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في اللقاء السابق الذي هو يوم الخميس فرغنا بفضل الله تعالى من الآيات التي سبقت هذه الآية، وكان السياق متصلا، يعني حين أنكروا نزول آيات على النبي عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهد واستعاضوا عنه بتعلم السحر، قال الله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم ماذا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الآية التي تلوتها آنفا والتي هي موضوع درسنا هذا، وإذا احتاجت إلى ما هو أكثر فليكن، لأن هذه الآية حولها يعني شبهات ومشاكل لعلنا نفض الاستباك ونوضح الحقائق ونرد على الشبهات بفضل رب الأرض والسماوات. فمع نهاية اللقاء السابق أخذنا تفسيرا إجماليا لهذه الآية والتي بعدها، يعني آية 102 و103، آية 102 آية مطولة لكن ليست بطول آية الدين مثلا، إنما من الآيات الطويلة. فأخذنا الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد، ولما نجد وقتا أو لم نجد وقتا لنأخذ غيره من الموجز فهذا وقته إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى الآن لا أراكم على التعليقات، ربما لم يكن ذلك بأيديكم، أرجو أن يكون خيرا، لكني أظنكم دخلتم وتحضرون معي الدرس الآن. فمثلا أيضا تذكرت الآن بعد تفسير الواحد أخذت تفسير الجلالين للمحل والسيوطي، أنهيت به الوقت مع صلاة العصر. كذلك مما يعد ملخصا وموجزا تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، فماذا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة؟ قال: ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. والله هذا الكلام كلام يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون، ولذلك سأكرره مرة أخرى. ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان. ليس شرطا أن تكون الأوثان يعني اصطلاحا، كل معبودات باطلة. ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. يا الله، كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان، حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك، فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله: ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. قال: وما كفر سليمان، وما كفر سليمان أي بتعلم السحر فلم يتعلمه، ولكن من؟ ولكن الشياطين كفروا بذلك. ماذا كانوا يفعلون؟ يعلمون الناس السحر
من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر، وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فإنه كفر، ولا تزاوله ولا تعمل به فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود لعنة الله عليهم، فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلموه من الشياطين أو الذي تعلمه الشياطين، والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصب إلى ما يناسبه. ثم ذكر ربنا جل وعلا مفاسد السحر فقال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله قال في حقهما: وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله أي بإرادة الله. والإذن نوعان: إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير. ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية، لم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، غير على أنه فاعل وغير على أنها مضاف إليه من فرق الأمة، ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين عليهم سحائب الرحمة والرضوان. ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة ليس فيها منفعة لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه، أي رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة، ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلا، ولكنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون علما يثمر العمل ما فعلوه. ثم قال ربنا جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهنا يحضهم ربنا سبحانه وتعالى على فعل الخير، وعلى أن يشتروا ما ينفعهم لا ما يضرهم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، علما يثمر الحمد لله الحمد لله علما يثمر العمل ما فعلوا. نعم، حقيقة أجاد السعدي رحمه الله وأفاد، ولو كانت طريقتنا في التفسير تميل إلى الإيجاز والاختصار ما زدنا على ما قال الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ علي يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم، الشيخ محمد محمود يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم، والمستغفرين الأسعار يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم، ولمن سلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيضا لسه في يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم، جميعا يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم يرحمكم الله، آسف يعني أقول مسلمة براف يهديكم الله ويصلح بالكم، أخونا حمزة مرمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كذا قطعت الدرس عشان أنتوا لسه يعني داخلين في التعليقات، كان إنكم كنتم محضورين وانطلقتوا. طيب ادعونا بالشفاء لأنه يبدها شكلها كذا بوادر، سامحوني. جياني رسالة من مصر تقول الأخبار كيف تركيا، بنقرأ في الأخبار. قلت له تركيا واسعة والحمد لله احنا بخير، الحمد لله احنا بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمود عبد العزيز، كلكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كده أخذت تفسير الشيخ السعدي صراحة، أدي أنا يعني سعيد باللي أنا قرأته عليكم، كلام جميل جدا جدا. وبالمرة عشان تتضح المعلومة والباقي يبقى إيه تكملة، في كتابي اللي هو اسمه آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، قلت شيئا في هذه الآية يحسن بي أن أقوله، كان يمكن تقديمه أو تأخيره. أخي طيب حاضر، أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. طبعا كما ذكر الشيخ السعدي إنه في سحر تعلمه الناس من الشياطين، وفي سحر تعلموه من الملكين، والملكان قيل هاروت وماروت، والمكان بابل في العراق. ولمن يتربص بالإسلام الدوائر ويزج بالشبهات قال الملائكة غير معصومين. ليه يا عم؟
قال لا، إبليس كان من الملائكة ولم يسجد لآدم وخالف أمر الله، والملائكة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، فاغتابوا آدم وذريته. وقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تزكية لأنفسهم. يا شيخ عادل، عادل الخطيب بيتكلم عن الكحل في عينيه، يعني لو اهتمينا بالعظائم الأمور أفضل من الحاجات السفاسف دي. قبل مد الدرس لقيت عينيا معمصة مغمصة فيها عمص عماص، يقول عليه كده غمص وعماص وحاجات كده، عندي مشكلة في عينيا فبسترها بالكحل. والكحل سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين ده مش كحل، ده إثمت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالإثمت، فإنه نور للبصر وجلاء للعين. والنبي عليه الصلاة والسلام على الرغم أنه كان أكحل، مش محتاج يحط كحل في عينيه، لأنه كان يكتحل، فكان أكحل ومكتحل، ويضع الكحل بالليل إذا نام، ويخففه أو يمسحه بالصباح. أنا قبل الدرس أبص ألاقي شيء يعني مؤذي للناس للنظر، فرازات في العين مش طيبة، فقمت وضعت الكحل في عيني. كتير اللي بيعلق على الحكاية دي، سنة مهجورة أنا بعملها، سنة بعملها علاج، عاوز تاخدها على أنها زينة اعتبرها زينة. إن الله جميل يحب الجمال. إن بطلت الكحل طب هتقولي بقى على ما حباني الله عز وجل به، طب أنا أعمل إيه يعني؟ ده في ناس بيعلقوا على حاجات كتيرة قوي، وحاجات هايفة، وحاجات تستاهل وحاجات ما تستاهلش. في اللي بيعلق على إنه الغالبية أخوات، وفي اللي بيعلق على إنه في أخوات بيقولوا، في أخوات بيبصوا على إن أنا راجل في سن أبوهم في سن جدهم، غبت عننا يا شيخ وحشتنا يا شيخ، أنا ما أخدش بالي يعني، جزاكم الله خير. إنما في ناس تانية وقفالي بالمرصاد. طب وبعدين، طب إذا كان الإخوة ما بيحضروش وحضروا الأخوات، يعني لما حضر الشيخ محمود ومعاه واحد تاني قال احنا بس الرجلين اللي فصل المجموعة. طب انا عندي الشيخ علي بالمجموعة اهو، ربنا يبارك فيه. وبعدين انت لسه داخل عم علي، انت عم انت اسمك عدى اسمك خلاص، مش كده يعني. وبعدين ما بحبش الخروجات دي عن النص. طيب، وزي ما قال لي كده الشيخ علي، لا تأخذ في بالك، دعهم وما يدعون. طيب سبحان الله، طب ألغي الكاميرا؟ طيب أروح أشيل الكحل من عيني وتتفرج على فرازات العينين؟ ليه كده يعني النرفزة دي؟ بس أنا إن شاء الله ما تنرفزتش ولا حاجة، بس أصل لسه كان يعني في مطش قبل الدرس على حكايات وروايات كده، تعليقات على لا. طب وبعدين يعني؟ طيب عموما حسبي الله ونعم الوكيل. فالشبهات الوثيرة حول الملائكة ثلاثة، سبق الكلام عن ثنتين وأنا بفسر سورة البقرة. إف آية إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وهناك قلت
ليس هذا مما يضر عصمة الملائكة في شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلمهم، وهم لما علموا أن الله سيخلق خلقا جديدا خشوا أن يكون ذلك بقصور وتقصير منهم، ولذلك أراد أن يخلق خلقا جديدا. فقال يا رب لي وعلمتنا إنه الخلق ده هيكون منه من يسفك الدماء ومن يفسد في الأرض، أو لعلهم مثل الجن الذين سبقوهم، فلماذا؟ ما الحكمة؟ سؤال عن الحكمة، السؤال عن الحكمة لا يضر أبدا، بل مطلوب أنك تسأل عن الحكمة. زي اللي سألني دلوقتي عن الأمر الشخصي ده وقلت له ده سنة وعلاج، تسأل عن الحكمة فيش مانع. العوام بيقول لك السؤال محرمش. وقولهم عن أنفسهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ليس من باب التزكية، ليس من باب التزكية، إنه من باب يا رب هل قصرنا في حقك فتعاقبنا بخلق آخر. ردنا عليه ساعتها بما يكفي. والجزئية الثانية، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين، آية البقرة. الرد عليها بآية الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، خلصت، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أهو ربنا قال من الجن، أنت تقول من الملائكة، وبعدين إبليس لم يعصي فحسب، إبليس كفر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأنت بتقول للملائكة غير معصومين من المعصية، ده كفر، فهل تقول أنهم غير معصومين من الكفر أيضا؟ وقد زكاهم الله عز وجل بأنهم عباد لله مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى آخر الآيات والصفات. فردين على هذه وتلك. بقيت هذه الثالثة وهذا وقتها، بقيت الثالثة وهذا وقتها. زعم من زعم عدم عصمة الملائكة مستدلين في ذلك بقصة هاروت وماروت كما ذكر في الإسرائيليات، يعني ليس كما في الآيات، كما ذكر في الإسرائيليات وبعض الأكاذيب من الروايات والخرافات عما لا يستحق ذكره، عما لا يستحق ذكره. أكتفي برد السلام بالإشارة كما عودتكم حتى لا يقطع الدرس. الحق يقال أنه قد أورد كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة روايات كثيرة وقصصا، بل وقصصا، لأنه يقال قصص في الحاجة الحسنة وقصصا في السيئة، ولذلك القرآن يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، لكن الخرافات والخزعبلات قل عليها قصص، إذا ذكرت قصة حسنة وجمعتها فقل قصص، وإذا ذكرت قصة خرافية فقل قصص، فهذه من جنس القصص العجيبة، كلها من خرافات بني إسرائيل وأكاذيبهم التي لا يشهد لها عقل ولا نقل ولا شيء من شرع أو قول فصل. ولم يقف بعض رواة القصص الخرافي الباطل عند روايته عن بعض الصحابة والتابعين، ولكنهم أوغلوا في باب الإثم والتجني الفاضح، فألصقوا هذا الزور إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه إليه، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. هذا وقد حكم بوضع هذه القصة علماء كثيرون. هتقول لي إيه القصة؟ القصة إنه للأسف لازم يعني أشير، القصة إنه إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى في نقاش مع الملائكة لما خلق آدم وبدأت المعصية في بني آدم باعتبار أن الله ركب في بني آدم العقل والشهوة، أما الملائكة فلا شهوة لهم. قال إيه؟ توتاتوتا، أحكي لكم حكاية، خدوها على شكلة توتاتوتا دي، خلصت الحدوتة، هقول أبدأ الحدوتة. فقال يا رب إحنا لو خلقتنا بعقل وشهوة ما كنا نعصيك أبدا، ما كنا نعصيك أبدا. كأنهم داخلين في دور إيه؟ تحدي مع ربنا عز وجل. فربنا قال لهم لا، لو خلقتكم بعقل وشهوة تعصوني. طب جربنا كده يا رب. قال لهم طب اختاروا أحسن اثنين منكم. فراحوا اختاروا أحسن اثنين، أحسن اثنين مين؟ قال هاروت وماروت. بقى أحسن اثنين هاروت وماروت. طب ليه ما كانش جبريل وميكائيل مثلا؟ يعني قصة كده. وقال لهم انزلوا بقى وركب فيهم العقل والشهوة زي بني آدم. فأول ما نزلوا قعدوا فترة على العهد كده محافظين، وبعدين نسيوا. رزقوا بامرأة فتنتهم، المرأة دي الجميلة، وبعدين طلبوها لأنفسهم. قالت لهم أبدا، لغاية لما تعبدوا معايا الأوثان. كانت بتعبد الأوثان. قال إيه؟ وعبدوا معها الأوثان، وبعدين وقعها في الحرام. فربنا عاقبهم عقابا شديدا، فقتل وصلب ببابه. والمرأة اللي فتنتهم كان اسمها زهرة، فربنا مسخها وعملها كوكب في السماء اسمه كوكب الزهرة، من أقرب الكواكب للأرض. شفتوا الحكاية؟ ولا حتى من أغرب الغرائب، ولا حتى خرافات وأساطير اليونان. فدي القصة. فبيقول كده العلماء: وقد حكم بوضع هذه القصة علماء كثيرون، منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي وابن كثير والقاضي عياض وغيرهم. ونص الشهاب العراقي على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهما فهو كافر بالله العظيم. وقال الإمام القاضي عياض في الشفا بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت لم يرد فيه شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو شيئا يؤخذ بالقياس. وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير: المرفوع من هذه القصة موضوع، موضوع يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من ليس مرفوع، وأما ما ليس مرفوعا فمنشأه روايات إسرائيلية أخذت عن كعب وغيره، ألحقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام. وكذا ردها المحققون من المفسرين الذين مهروا في معرفة أصول الدين وأبت عقولهم أن تقبل هذه الخرافات، كالإمام الرازي وأبي حيان وأبي السعود والألوسي وغيرهم. ثم هذه من ناحية العقل غير مسلمة، فالملائكة معصومون عن مثل هذه الكبائر التي لا تصدر من عربيد، إذ أوردوا أنهما وقعا في الزنا وما زنيا إلا بعد سجودهما للصنم كشرط لتحقيق ذلك. هذا بخلاف السحر، وقد أخبر الله عنهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف بالشرك والزنا والسحر أكبر الكبائر والموبقات. وما أوردوه من روايات ذكرها بعض المفسرين بطولها فيه رد لكلام الله تعالى. ففي رواية أن الله قال لهما: لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم لعصيتماني. فقال: لو فعلت بنا يا رب ما عصيناك. ورد كلام الله تعالى كفر، ننزه عنه من له علم بالله وصفاته فضلا عن الملائكة. ثم كيف ترفع الفاجرة المشركة الزانية إلى السماء وتصير كوكبا مضيئا باسمها الزهرة؟ وما النجم الذي يزعمون أنه الزهرة وزعموا أنه كان امرأة فمسخت إلا في مكانه من يوم أن خلق الله السماوات والأرض؟ فهذه الخرافات التي لا يشهد لها نقل صحيح ولا عقل سليم هي كذلك مخالفة لما صار عند العلماء المحدثين أمرا يقينا. ولست أدري ما الداعي لكل هذه الأكاذيب، فنجد بضع صفحات في كتب التفسير عن هذه الآية من هذا الهراء وتلك السموم. والآية الكريمة نفت كل ما زعموه من أصله في قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال بعض المفسرين: ما نافية وليست موصولة، يعني لم ينزل الله علم السحر على الملكين. قاله ابن كثير ورجحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم ينزل الله السحر. وعن الربيع بن أنس قال: ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. هكذا فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكرت كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان ابن داود عليهما السلام، فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ ساحة سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت. فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمه عن الناس وردا عليهم، هذا لفظه بحروفه رحمه الله تعالى، أي قول ابن جرير الطبري. ومن رفض أن تكون ما نافية وقال ما موصولة فلها تأويل آخر فيه بيان عصمة الملائكة أيضا. فنقول: على اعتبار أن ما موصولة بمعنى الذي، يعني اللذان يعلمان الناس السحر، فيكون المراد بما أنزل هو علم السحر الذي نزل ليعلماه الناس حتى يحذروا منه، حتى يحذروا منه. فالسبب في نزولهما هو تعليم الناس أبوابا من السحر حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة، حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة، وأن سليمان لم يكن ساحرا، حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة، وأن سليمان لم يكن ساحرا، وكان في غاية الاحتياط، فما كان يعلمان أحدا شيئا من السحر حتى يحذراه ويقولا له إنما نحن فتنة، أي بلاء واختبار، فلا تكفر بتعلمه والعمل به، وأما تعلمه للحذر منه وليعلم الفرق بينه وبين النبوة والمعجزة فهذا لا شيء فيه، بل هو أمر مطلوب مرغوب فيه إذا دعت الضرورة إليه، ولكن الناس ما كانوا يأخذون بالنصيحة، بل كانوا يفرقون به بين المرء وزوجه، وذلك بإذن الله ومشيئته، أي الإذن القدري للشرعي. وقد دلت الآية على أن تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به مباح ولا إثم فيه، وأيضا تعلمه لإزالة الاشتباه بينه وبين المعجزة والنبوة مباح ولا إثم فيه، وإنما الحرام في تعلمه وتعليمه للعمل به، فهو مثل ما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وهذا تفسير آخر، وكلاهما ليس فيه ما زعمه الزاعمون، والأمر يحتمل أحد التفسيرين أو الوجهين، والخلاصة أنه يجب على القارئ أن يحذر من هذه الإسرائيليات، سواء وجدها في كتاب تفسير أو تاريخ أو مواعظ أو أدب، وأن يكون على يقين من عصمة الملائكة كعصمة الأنبياء، وأنهم عباد الله اختارهم واصطفاهم، ولهم مكانة عند ربهم، ومن شكك في عصمتهم يبوء بإثمه، ومن أنكر عصمتهم فهو مناقض لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالله تبارك وتعالى، فضلا عن أن يقال هاروت وماروت نزل واشرك ودنيا وفعل السحر، أعوذ بالله من غضب الله. كان هذا ملخص ما كتبته في كتابي آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، وهو أظنه من الكتب التي أنزلها أخونا الشيخ علي في الصفحة على قناتي على التليجرام، يعني PDF. أي نعم. إذن نحن بفضل الله الآن عرفنا الشبهة والرد عليها، بقية الكلام في التفسير إن شاء الله زيادة معلومة. بسم الله. أضع الشواحن مشكورين. بسم الله. احتياطا احتياطا، خشية أن يفصل الكمبيوتر أو التليفون فيبقى الشحن كويس، وكمان لما بشحنه بنور قدامي، ربنا نور لنا ولكم الحياة والبصر والبصيرة يا رب يا
يا رب ربنا يشفي شيخنا الشيخ أبا إسحاق الحويني اللي قاعد بيدي الدرس وما يقدرش يكمله، الله يشفيه ويعافيه، ويرحم شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم ويلحقنا به على خير يا رب، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. دائما وأبدا ندعو إن شاء الله. يا رب اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ننتقل إلى تفسير آخر موجز، ربما اليوم مع الموجز بس، موجز هذه الآية ليس بالموجز، يعني آية طويلة. هذه مثلا صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه صحائب الرحمة والرضوان، ماذا قال؟ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو أي أقبل اليهود لما نبذوا التوراة على كتب السحرة من أهل بابل التي كانت تخبرها الشياطين والشياطين الكهنة في عهد سليمان، وزعموا أنها علم سليمان وأنه كان ساحرا ولم يتم له الملك والسلطان على الإنس والجن والطير والريح إلا به، فأكذبهم بهذه الآية. فالتلاوة بمعنى الإخبار والتحديث ولتضمن أو لتضمن الفعل معنى الكذب عدي بعلى، عدية بعلى، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قوله تعالى يعلمون الناس السحر، الضمير للشياطين أو لليهود، وقد ذكر العلامة ابن خلدون في مقدمته أن السحر والطلسمات علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثير في عالم العناصر بغير آلة ولا معين، أو بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد وبعض الموجودات. فالنفوس الساحرة تؤثر بالهمة والتوجه في الأشياء، فإن كان بغير معين وآلة فهو السحر، وإن كان بمعين فهو الطلسم، نعوذ بالله. وأن هذه العلوم كانت شائعة في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين، وفي أهل مصر من القبط القبط الأقباط وغيرهم قبل بعثة موسى عليه السلام. مش الأقباط بالمعنى الشائع الآن الأقباط عن النصارى، لا، أهل مصر سحرة فرعون كانوا يسمون الأقباط، وفي أهل مصر من القبط وغيرهم قبل بعثة موسى عليه السلام، وكان لها في زمن بعثته أسواق نافقة، ولهذا كانت معجزته من جنس ما يدعون ويتنازعون فيه. وهناك نوع ثالث من التأثير، وهو تأثير النفوس في القوى المتخيلة بإلقاء أنواع من الخيالات والمحاكاة والصور فيها حتى ترى كأنها واقعية وليست إلا خيالا، وهي المسمى بالشعوذة. وأن خلاف العلماء في أن السحر حقيقة أو تخييل خلاف لفظي، فالقائلون بأن له حقيقة نظروا إلى النوعين الأوليين، والقائلون بأنه تخييل نظروا إلى النوع الثالث. والشريعة لم تفرق بين السحر والطلسمات وحرمتها جميعا لما فيها من الضرر. وأما النوع الثالث فقد قال ابن خلدون إنه ملحق بهذين النوعين في التحريم لما فيه من الضرر، والحق أنه لا يحرم منه إلا ما فيه مضرة، وأما ما ليس فيه مضرة فلا يحرم.
وإنما ينبغي تركه لأنه لا يعني الجادين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وما جاء في الحديث من عد السحر من الكبائر وعده كفرا إذا كان الساحر يتجه في رياضته بالتعظيم والعبادة والخضوع والتذلل لغير الله تعالى، فهو محمول على النوعين الأولين. ثم ذكر الفرق بين المعجزة والسحر بأنه راجع إلى التحدي، وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما ادعاه، وأن الساحر مصروف عن مثل هذا التحدي فلا يصح منه، ووقوع المعجزة على وفق دعوى الكاذب غير مقدور فراجعه. وفي الآية إشارة إلى أن السحر موجب للكفر. وما أنزل على الملكين ببابل، أي ويعلمون ما أنزل على الملكين هاروت وماروت ببابل، أي ما ألهماه وعلماه من السحر، وعطفه على ما قبله لتنزيل تغاير المفهوم منزلة تغاير الذات. وكان نزولهما لتعليم السحر ابتلاء من الله تعالى وامتحانا للناس، فمن تعلمه وعمل به كفر، ومن تعلمه وتوقى العمل به ثبت على الإيمان. والله تبارك وتعالى امتحن الناس بذلك، كما امتحن قوم طالوت بالنهر، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم الآيات. هذا وكان يحذران الناس أشد التحذير من العمل به، فلا بصفاته لأحد ولا يكشفان فلا يصفانه لأحد، يعني لأنه ده خطأ مطبع يعني، ولا يكشفان له وجوه الاحتيال فيه حتى يبذل له النصيحة فيقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك كان للتمييز بين السحر والمعجزة، حيث كثر في ذلك الزمان وأظهر السحرة من الشبه أو الشبه بين المعجزة والسحر، فأراد الله عز وجل أن يميط ذلك عن الطريق. والظاهر أنهما نزل بصورة آدمية ولا بعد في ذلك، فقد كان جبريل عليه السلام ينزل بصورة دحية ابن خليفة الكلبي وغيره. وما يرويه المفسرون في قصة هاروت وماروت لا أصل له، وهو من أكاذيب الإسرائيليين فلا يعول عليه، وقد أنكره من الأئمة القاضي عياض والإمام الرازي والشهاب العراقي وابن كثير والألوسي. قوله تعالى إنما نحن فتنة، أي ابتلاء من الله واختبار للناس، أيتبعون النصح ولا يعملون بالسحر أم يخالفونه ويعملون السحر. من الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، ثم استعمل في الاختبار والامتحان بالمحن والشدائد وبالمنح واللطائف لما فيه من إظهار الحال والحقيقة. وأكثر ما تستعمل في الفتنة الامتحان بالمحن، وعليه يحمل تفسير بعضهم الفتنة بمعنى المحنة. وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحوالهم، لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها على سبيل التفصيل من الأزل، ولكن ليعلم العباد أحوالهم من ظهور جودة ورداءة، وهي الأحوال التي يعلمها الله تعالى أزلا، ولكنه يقيم بذلك الحجة على العباد. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب من الخير، هو ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة وتخلق به. وفسر الخلاق بالقوام وبالقدر، فسر الخلاق بالقوام وبالقدر، والمعاني متقاربة. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
شوف المفسر فسر هذه الآية اللي هي تابعة للأولى، فبعض المفسرين يفسرها وبعضهم لا يفسرها. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. طيب، في الخمس دقائق المتبقية لتعويض للوقت الضائع في أول المحاضرة وحتى ندرك العصر، نأخذ موجزا آخر أيسر التفسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله في المفردات وشرح الكلمات: ما تتلو الشياطين الذي تتبعه وتقول به الشياطين من كلمات السحر على ملك سليمان، على عهد ملك سليمان ووقت حكمه. الشياطين جمع شيطان، وهو من خبث وتمرد ولم يبق فيه قابلية للخير، وسبق بيانه بشيء من التفصيل عند الاستعادة في أول التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السحر هو كل ما لطف مأخذه وخفي سببه مما له تأثير على أعين الناس أو نفوسهم أو أبدانهم. هاروت وماروت ملكان وجدا للفتنة، فلا تكفر لا تتعلم منا السحر لتضر به أحدا فتكفر بذلك، بين المرء وزوجه، بين الرجل وامرأته. بين الرجل وامرأته. بسم الله. هي المرء، الرجل وزوجه، لأن كلمة زوجة أبلغ، زوج أبلغ من كلمة زوجة، زوج أبلغ من كلمة زوجة، وهذا متكرر في القرآن الكريم. اشتراه أي اشترى السحر بتعلمه والعمل به، الخلاق النصيب والحظ، ما شروا ما باعوا به أنفسهم. انتهى من تفسير الكلمات إلى المعنى. ما زال السياق الكريم في بيان ما عليه اليهود من الشر والفساد. ففي الآية الأولى، يعني آية 102، يخبر تعالى أن اليهود لما نبذوا التوراة لتقريرها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتأكيدها لصحة دينه، اتبعوا الأباطيل والترهات التي جمعها شياطين الإنس والجن في صورة رقى وعزائم، وكانوا يحدثون بها ويدعون أنها من عهد سليمان ابن داود عليهما السلام، وأنها هي التي كان سليمان يحكم بها الإنس والجن. ولازم هذا أن سليمان لم يكن رسولا ولا نبيا، وإنما كان ساحرا كافرا أعوذ بالله. ولذلك الغيث الآن استحلوا لك العهود السليمانية والكذا والأحجبة، وينسب إلى سيدنا سليمان أعوذ بالله. فلذا نفى الله تعالى عنه ذلك بقوله: وما كفر سليمان، وأثبته للشياطين فقال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كما يعلمونهم ما ألهمه الملكان هاروت وماروت ببابل العراق من ضروب السحر وفنونه. وهنا أخبرنا تعالى عن ملكي الفتنة أنهما يقولان لمن جاءهما يريد تعلم السحر: إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمك السحر. وهذا القول منهما يفهم منه بوضوح أن أقوال الساحر وأعماله التي يؤثر بها على الناس منها ما هو كفر في حكم الله وشرعه قطعا، كما أخبر تعالى في هذه الآية أن ما يتعلمه الناس من الملكين إنما يتعلمونه ليفرقوا بين المرء وامرأته،
أو بين الرجل وامرأته، وأن ما يحدث به من ضرر هو حاصل بإذن الله تعالى حسب سنته في الأسباب والمسببات، ولو شاء الله أن يوجد مانعا يمنع من حصول الأمر بالضرر لفعل، وهو على كل شيء قدير. فبهذا متعلم السحر بسائر أنواعه إنما هم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وفي آخر الآية يقرر تعالى علم اليهود بكفر الساحر ومتعلم السحر ومتعاطيه، حيث أخبر تعالى أنهم لا نصيب لهم في الآخرة من النعيم المقيم فيها، فلذا هم كفار قطعا. وأخيرا يقبح تعالى ما باع به اليهود أنفسهم ويسجل عليهم الجهل بنفي العلم، إذ قال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومن هدايات الآية أن الإعراض عن الكتاب والسنة لتحريمهما الشر والفساد والظلم يفتح أمام المعرضين أبواب الباطل من القوانين الوضعية والبدع الدينية والضلالات العقلية، كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل سبيل السعادة والكمال ويحسبون أنهم مهتدون. وفي الآية دلالة على كفر الساحر وحرمة تعلم السحر وحرمة استعماله. وفي الآية دلالة، يقال دلالة ودلالة، الله تعالى خالق الخير والضير، ولا ضرر ولا نفع إلا بإذنه، فيجب الرجوع إليه في جلب النفع ودفع الضر والضر، الضر والضر، ودفع الضر أو الضر بدعائه والضراعة إليه. العلم المبهم كالظن الذي لا يقين معه لا يغير من نفسية صاحبه شيئا، فلا يحمله على فعل خير ولا على ترك شر، بخلاف الرسوخ في العلم فإن صاحبه يكون لديه من صادق الرغبة وعظيم الرهبة ما يدفعه إلى الإيمان والتقوى ويجنبه الشرك والمعاصي. وهذا ظاهر في نفي الله تعالى العلم عن اليهود في هاتين الآيتين. قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، مثوبة ثواب وجزاء. وفي الآية هذه الثانية أي 103 يفتح تعالى على اليهود باب التوبة فيعرض عليهم الإيمان والتقوى، فيقول ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اللهم ارزقنا الإيمان وارزقنا التقوى، وتب علينا لنتوب، واعف عنا وعافنا، واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. وبهذا نصل إلى نهاية تلك الحلقة بفضل الله تعالى. ولكن لما نصل بعد إلى نهاية تفسير تلك الآية، ففي كل تفسير نجد فائدة وزبدة نحن بحاجة إليها، ولكن أحمد الله أن معنى الآية صار واضحا لديكم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سألكم صالح الدعوات، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين آمين. طيب، الحمد لله رب العالمين. استأذنكم يا رب، يا رب شوفنا شو مرضنا مرضى المسلمين. الحمد لله.